الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار شرح الزيارة الجامعة كان الحديث السابق حول توحيد الله عز وجل. مسألة التوحيد مسألة أساسية عليها يتفرع كل شأن في مجال الإيمان والاعتقاد بالله عز وجل. لذلك كان لابد من هذه الوقفة معها، ولابد من التأكيد عليها باستمرار. نحن نعتبر أنفسنا موحدين، إلا أننا نقرأ في كتاب الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية ينبغي أن نتأمل فيها لنتعرف على دلالاتها. ما معنى أن أكثر الناس المؤمنين بالله هم في الحقيقة مشركون؟ نريد أن نقف في ظلال هذه الآية لنحذر من الشرك بالله عز وجل. أذكر هنا مثالا كيف أن الشرك يقع من الإنسان دون أن يلتفت الإنسان إلى كل أبعاده. نحن عادة نحب من أحسن إلينا. الإنسان مفطور، ومعنى مفطور أنه في فطرته حب من أحسن إليه. إذا ساعد شخصا آخر على الزواج ورأى أن موضوع الزواج موضوع مناسب له، حقق له سعادته، يفرح هذا الإنسان ويحب من أحسن إليه وساعده في أمر الزواج. إذا واحد عنده معاملة بدائرة حكومية، إذا واحد ساعده يحب هذا الإنسان الذي ساعده، هذا أمر طبيعي. قاعدين بمجلس، واحد إجا بده ينتقد شخص، قام شخص آخر دافع عنه. الإنسان بطبعه يحب من دافع عنه ويتألم ممن آذاه أو حاول أن يؤذيه. في مختلف شؤون الحياة الإنسان يحب من أحسن إليه. فإذا زاد الإحسان زاد حب الإنسان. إذا واحد أعطى الثاني مثلا 100 دولار، يشعر تجاهه شعور إيجابي بمقدار 100 دولار. إذا أعطاه مبلغ 500 دولار يشعر تجاهه بشعور إيجابي أكبر. إذا زاد المبلغ زاد الشعور الإيجابي. ترى من الناحية الشرعية هل من المطلوب أن يحب الإنسان من أحسن إليه؟ الجواب نعم، مطلوب أن يشعر الإنسان بإيجابية تجاه من أحسن إليه، وأن يشكر من أحسن إليه. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. في نمط من الناس هول بالواقع مش ناس، في نمط من الناس هول بين قوسين بنقلهم ناس. بهالإيد بياخذ مساعدة من الشخص، بالإيد الثاني يكون مستعد مباشرة للطعن في هذا الشخص. بيأخذ مساعدة بعدها يقول لك انه شعرة من الرشو خير منه. احسن اليه شخص قدامه بيقول له انا ممنونة كثير، بس دار ظهره كثير تكرب. اشكال الاهانات، هو مش بشر. الانسان مفطور على حب من احسن اليه، الانسان الطبيعي. اما المشوه الذي وسخت نفسه فأصبح أسوأ من الحيوان، هذا مش إنسان. أي واحد منا يحسن إليه شخص آخر ولا يشعر بأن عليه واجب الشكر له، إنسانيته تكون مشوهة مهزوزة. الحيوان يحب من أحسن إليه. حيوان، أحد علماءنا بيذكر قصة تكشف كيف أنه الحيوان إذا حمل حسد على شخص وبعدين اكتشف أنه هو غلطان كيف بيتراجع. أحد العلماء بيقول أنه بيتهم مرة من المرات عم بدور هيك بزاوية لقى كم حي صغار، عرف أنه هول إلهم أم كبيرة بس هلأ مش موجود، قام خبأهم، خذوا مع مطرح حط عليهم فاصة كبيرة هيك. اجت الحية الكبيرة هو عم يراقبها بس ما شايفين، دورت فتشت ما لقت ولاده. شو عملت؟ عندهم وعاء كبير في مخيط محطوط بمكان، نزلت في قلب المخيطات صارت تشرب منهم وتفرغ سمها بقلبهم، انه هول اللي قتلوا لأولادها ولا تقتلهم. هو عم يراقبها ما حكى، خلاها الى ان راحت رجع أولاده حطوا مطرح. تيجي الحية بتطلع بتلاقي أولاده. هلأ هي شو عملت؟ ندمت إنه هلأ بموت ولا مش هو مخيض وبموت. نزلت بقلب المخيضات طلعت لبرا، مشيت على التراب على الأرض، صارت تتمعمل إلى أن صار كل جسمها تراب. نزلت بقلب المخيضات واستخدتهم إنه ليك هولي وسيم ما تشربوا منه. مرة تاني مرة تالتة إلى أن صاروا المخيضات تراب. الحيوان الزواحف الهوام تملك معطيات معينة تجعلها تتصرف بشيء من الحجم من الدقة، انه هالناس ما اساءوا الي، ليش انا بدي اسأله؟ ان يكون الانسان مستعدا للاساءة الى من احسن اليه هذا امر خطير، انسان مشوه. إذا مطلوب إسلاميا إنه الإنسان يشعر بفضل من أحسن إليه، ولكن لو فرضنا أن إنسانا أحسن إليه شخص إلا أن هذا الإحسان وصله من شخص آخر، فشعر من وصله الإحسان لأن للشخص الذي أوصل إليه الإحسان الفضل عليه، إلا أنه لم يشعر بفضل السبب الأساسي. كيف يعني؟ إذا بدي أوضح الفكرة بمثال، لو فرضنا أن واحد أعطى 100 شخص مصاري وقال لهم أنتوا ساعدوا الفقراء، هالفقراء هول عارفين أنه كل هالمصاري مش من هول اللي وصلوا لهم إياه، هالمصاري من الشخص الفلاني أعطاهم لها 100 وقال لهم وزعوهم على الفقراء. جاء هذا الفقير أو ذاك أخذ المال من شخص اسمه أحمد مثلا، بينما اللي دافع المبلغ لنفترض أن اسمه محمد، أخذ المصاري من أحمد وعارف أنه هو مش منه، عارف أنه هو واسطه، شعر بالامتنان تجاه هذا الشخص ولم يفكر ابدا بشكر الشخص الاساسي. الثاني عمل هيك، الثالث عمل هيك، هذا التصرف شو اسمه؟ هذا التصرف يعني ان الانسان لا يرى الا السبب المباشر، اما السبب غير المباشر السبب الاساسي مش شايفه ابدا السبب. ايضا مثال اخر، لو فرضنا ان شخصا اخذ جائزه، مثال آخر لو فرضنا أنه شخص طلعت له جائزة من الحكومة، هالجائزة مين أقرها؟ مثلا في مرسوم صادر من رئيس الجمهورية بناء لمشروع مرفوع من مجلس الوزراء إلى آخره، دولة ورئيس الجمهورية والكل لهم علاقة، على أساسه طلع على شخص جائزة كبير، راح الشخص استلم الجائزة من موظف بالبنك، بعد أن استلم الجائزة شعر هذا الشخص بأن صاحب الفضل عليه هذا الموظف اللي بالبنك، حكومة ما إلها علاقة، مجلس الوزراء ما إله علاقة، رئيس الجمهورية ما إله علاقة، ما في حدا إله علاقة، بس حاطط راسه بهالصندوق الصغير اللي قاعد فيه موظف البنك وبيعتبر انه هذا صاحب القبض عليه. هذا الانسان مش شايف. هناك حجاب يحجبه عن الحقيقة. لما واحد بيعمل معك مليح، الشخص المباشر تشكره، تشعر بالفضل منه عليك، لكن ايضا بدك تشوف الاسباب الاخرى، بدك تشوف مصدر النعم، مصدر الجائزة، مصدر الاحسان. ما هو؟ نحن نقع في الشرك من حيث لا نشعر، على غرار هذا الإنسان الذي يأخذ جائزة من الحكومة إلا أنه يستلمها من موظف صغير، فيشكر الموظف الصغير ويعتبر أن الحكومة ليس لها عليه أي فضل. نقع في الشرك على غرار الفقير الذي يأخذ مالا من شخص وهو يعلم أن هذا المال ليس من هذا الشخص، وإنما هناك مؤمن غني أعطى هذا المال لهذا الشخص ولغيره ليوزعوه على الفقراء. كيف يعني؟ واحدنا لما بيكون عنده مشكلة، مثلا مشكلة صحية، وبيقوم الركض من طبيب لطبيب، بعدين بيلاقي طبيب عرف شو المرض، شخص المرض، عمل عملية، نجحت العملية. منيح انه واحد يشكر الطبيب، لكن الأحسن من هيك أنه يشكر الله عز وجل اللي منح الطبيب قدرة وأعطاه عقل وخلاه قادر أنه يشخص. يشكر الله عز وجل اللي خلى بالدواء خاصية الشفاء، فبالتالي الطبيب لولا قدرة الله تعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا. نحن كيف نصير نتعاطى مع المسألة؟ نصير نتعاطى أنه أصلا لو ما الطبيب ما بيطيب الإنسان، هذا شيء يعني نحجب، فيصبح الطبيب حجابا يفصلنا عن الله عز وجل، هذا شرك. بينما إذا دورنا على الطبيب، رحنا من طبيب لطبيب إلى أن لقينا طبيب، عملنا العملية، نشكر الطبيب. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، إلا أن نعتبر أن الطبيب هو الله عز وجل. المسألة مش بالحكي، المسألة بالإحساس، أن نعيش هذا المعنى. انه واحد يقول بيني بين الله انا اشعر بان هذا الشخص هو واسطة، ليس الا طبيب واسطة. امتى منكتشف نحن غلطنا بهالمسائل؟ لما واحد بيكون موعود بمبلغ من المال، بيقول له واحد مثلا انا براس الشهر بتعطيك هالقد وهالقد، بيبني كل حساباته المالية على اساس انه رح يقبض هالمبلغ، اعتماده عمين، اعتماده عفلان اللي بده يعطيه مصاري. فإذا اكتشف انه هذا مثلا قبل بثلاث ايام قال له انا مش قادر اعطيه، شو بصير فيه؟ يعتبر انه كل المشاريع خربة، الوضع اختلف. ليش؟ لانه اتكاله على هذا مش على الله. عندما يكون اتكال الانسان على الله عز وجل ويكون مدركا ان فلان الذي وعد بهذا المبلغ ليس الا واسطة من الوسائط، ليس هو الذي يرزق، ليس هو الذي يملك العطاء والمنع، الذي يملك العطاء والمنع هو عز وجل. كل هالناس على مائدته سبحانه وتعالى. او مثلا واحد بشوف انه هذا الغني الفلاني اذا بروح لعنده بتذلله بخدمه بصير يعطيني مصاري. ما فينا ناس بيتذللوا لبعض الأغنياء الكفرة أكثر من تذللهم لله عز وجل بآلاف المرات. اللهم أعنا على أنفسنا حتى لا نقع في ذلك. الإنسان الموحد مستحيل يتذلل لشخص غني لغناه، لأن من تواضع لغني لغناه أذهب الله ثلثي دينه. وين الشرك؟ انه واحد يعتبر هذا غني وعنده مصاري كثير، اذا بحوتك حواليه وبخدمه نقض له اواعيه وما شابه، هذا بصير يعطيني مصاري. يعني هذا مشرك، بيعتقد انه هذا اللي بيقدر يرزقه. نحن في حياتنا نقع كثيرا في هذا الخطأ. مثلا واحد بدور عن على جاه، واحد بتصور انه رضا الناس عليه هو الذي يجلب الجاه له، بصير يداري كل الناس حتى الناس كلهم يمدحوه بصير صاحب جاه. لا، إلهي من ذا الذي يرفعني إن أنت وضعتني، ومن ذا الذي يضعني إن أنت رفعتني، تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك. التوحيد هو أن لا تحجبنا الكثرة. شو هي الكثرة؟ يعني واحد يتصور أنه الرزق رزقته عند فلان، أو بالمطعم اللي بيشتغل فيه، أو بالفندق اللي بيشتغل فيه، أو بالجهة اللي منتمي إلها، بيعتبر أنه رزقته هون، إذن هول اللي بيرزق، وبيعتبر أنه الشفاء بالمستشفى بالجامعة الأمريكية أو غيرها، وبيعتبر أنه الجاه عند الناس إلى آخره. هذه الكثرة، يعني هون عنده إله وهون عنده إله وهون عنده إله، في آلهة عديدة بيعبدها، هذا مشرك. تحجبه الكثرة، تحجبه عن أي شيء؟ عن الوحدة، عن التوحيد. كل الناس الذين بيدهم جاه، شيء من الجاه، قولي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والله عز وجل هو المالك لنفعهم وضرهم. كل الناس اللي عندهم مصاري أيضا هم فقراء، بلحظة ممكن كل مصرياتهم يروح، المصدر هو الله عز وجل. انه واحد كيف ما راح كيف ما اجا، قوة قلبه بالاتكال على الله بالاعتماد على الله. لكن نحن كيف نتصرف؟ بعض الروايات اذا الانسان عجل بصلاته، مستعجل صلاته، ما عارف كيف عم يركع وكيف عم يسجد، بدي يقوم الركض لوين، والله في فلان الفلاني بدي يقول له عن مصاري مثلا او عن شغله. الله عز وجل يقول لملائكته عبدي كفف صلاته لحاجة يريدها، ألا يعلم أن قضاءها بيدي. لون أي من ركض، مش أنت بدك حاجتك تنقضى؟ أنت ما عارف أنك اللي واقف بين يدي وعم تصليله هو وحده يملك قضاء حاجتك. هلا إذا واحد ملتفت لها المعنى وعم يستعجل باعتبار أنه يعني عم بحافظ على صحة صلاته، عم يستعجل لأنه بده يلحق على شغلي حتى لا تفوت، ما في إشكال، لكن يكون ملتفت أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. في حياتنا العملية نتصرف والعياذ بالله على أساس أننا نعبد 100 إله. أذكر مثال، لو فرضنا أنه واحد لقاله شي شخص غني بيعطيه مصاري، أعطاه أول مرة، مرتين احتاج، بيقوم الركض لعنده، والله لا بلا، بيقوم الركض لعنده. بينما نجد أن بعض المتوكلين على الله عز وجل يتصرفون بطريقة ثانية، أنه ما مستعد أبدا يطرق باب غني، لأنه هذا الغني كل مصرياته من الله، وإذا الله بده يبعث له يبعث له، بيروح بيشتغل بيحاول. لكن انه روح يتذلل لواحد يبذل ماء وجهه من اجل مال، ما مستعد ابدا. حتى اذا وصلت الامور الى وضع صعب وحرج، احد علمائنا صاحب كتاب سياحة في الغرب بيقول كنت بالنجف فقير ما عندي مصاري، بعض المرات ضل بلا اكل، الان الجوع يعصرني عصر، تشكل شرعا ولي عمي أنا يمكن صار واجب علي أن أتدين، سأل لي واحد بتديني مصاري، بيقول كنت خاف أحيانا أنه يمكن واجب علي وإذا ما تدين بكسب إثم بوقع بالحرام. بيقول اضطر ساعتها أني أقول لواحد أنه معك مصاري تديني، بيقول أنا وعم أقول هيك منى من قلبي أنه يقول لي لا، بس يقول لي لا ظلني ماشي دغري ما أوقف، أحسن ما يعاود يبطل ويقول لي بس معلش خذ لك هالمبلغ. هذا النمط من التربية بيختلف كثير عن النمط اللي دائما عينه وقلبه بأيدي الناس، بيتذلل لهذا بلكي بيعطيه شيء. بالذلة لصاحب الدكان بلكي برخصه شوية. ما بيعرف إلا الذل، بالذلة اللي هذا بلكي بيعمل له وصفة. هذا شرك. التوحيد إنه الكون كله بإيد الله عز وجل، وإذا كنت أنا مرتبطا بربي حاشاه أن يتركني. نحن غنايا كثير، نحن وجهاء، عنا جاه ما في عند حدا بالدنيا منه أبدا، نحن أقوياء كثير. لاحظوا مثلا لو فرضنا شيء واحد فجأة ضرب صحبة بوش، صار بوش ما برد له كلمة، قديش بصير قوي هذا؟ بصير يشعر دغري انه هو حد الحاكم الاقوى بالعالم. هلا رغم ظلمه هو الحاكم من بين الناس، الحاكم الاقوى. قديش بيشعر بالقوة هذا؟ بيشعر بانه هو بفوت على البيت الابيض باي وقت، الشيء اللي بده اياه بصير باي مكان بالعالم، كل عملاء امريكا بيردوا عليه، يشعر انه قوي. مش عايب علينا انه نحن نكون قادرين نوصل الى جوار الله عز وجل، الى مرحلة القرب من الله تعالى، وندور على القرب من هالغني هذا او هالحاكم هذا او هذا اللي بيعرف مثلا بيقدر تمشي واسطه بالمكان الفلاني. يستطيع الانسان ان يكون من خواص عباد الله، يعني لما واحد بصير ولي من أولياء الله بصير حد الله عز وجل، يعني القرب المعنوي، بصير إذا اعتدي عليه الله عز وجل يدافع عنه، إذا أهين الله ينتقم له، إذا احتاج الله عز وجل يتولى قضاء حاجته. بصير إنسان غني، بصير إنسان وجيه عند الله، بصير إنسان قوي. نستطيع أن نصل إلى مرحلة القرب منه عز وجل، فكيف نفكر؟ نفكر بالقرب من هذا الوزير، من هذا اللي بيقولوا له زعيم، من هذا اللي عنده مصاري، يمكن مصريات يكونوا من الحشيش ومن المخدرات وإلى آخره، أو من كرامة الناس، من أعصاب الناس، من دماء الناس، لأنه اللي بيقبض مصاري وهو عميل هذا عم بصير غني على حساب كرامة الناس. هالأشكال في حدا عاقل بدور على القرب منها؟ أين نحن من القرب من الله عز وجل؟ القرب من الله لا يمكن أن يتحقق إلا بالطريق الذي أمرنا الله تعالى به. ما هو القرب؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحقق إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، باعتبارهم هم الذين أمر المصطفى باتباعهم من بعده. لا يمكن أن يحب أحد الله عز وجل إذا لم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن يحب أحد رسول الله إذا لم يحب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا أمرنا بعبادة الله وبطاعة الله؟ عن طريق اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أطيعوا الله والرسول. لماذا أمرنا بذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس إلى الله، هو عبد الله. شعار وسام عبد الله وسام كبير. النبي عيسى أول ما حكى شو قال؟ بالقرآن قال إني عبد الله. ما في حدا بهالدنيا إلا وهو عبد. واحد بيكون عبد شهواته، عبد أهوائه، عبد للمصاري. هذا اللي بيتذلل للغني ليش بيتذلل له؟ لأنه هو عبد للمصاري، وهذا الغني عنده مصاري، يعني يجد عند هذا الغني سيده. مش الغني سيده، لا، مصريات الغني هن سيده. المرة حاكم يبعث والي على بلد. راح هذا الوالي، في واحد هونيك حربوه وحك وجهه، صار يتقرب من هالوالي، مثل ما بنقال يدهوله ويمدحه، صار مقرب لإله. بعد شيثين الزمان إجا أمر من الوالي إنه هذا، إجا أمر من الحاكم إنه هذا الوالي يطلع برا، عزله من عمله، وبعث مطرحه والي آخر. الولاة الاثنين يعني الوالي العتيق والوالي الجديد موجودين مع بعضهم على أساس بده يتسلم منه مهامه، وبعدين بيروح الوالي العتيق. بمجرد ما إجا الوالي الجديد صار الشخص هذا الحكوجي يتقرب من الوالي الجديد، يشتغل معه بنفس الطريقة. الوالي القديم الضايق قال له أنت كنت تحكي معي على أساس أنك مخلص إلي وعلى أساس أنك وفي معي، طيب هذا عدوي، هذا جاي يسلم مطرحي، كيف تحكي معه بهالطريقة؟ أنا عبد لمصلحتي، مصلحتي كانت معك، هلا أنت ما عاد بإيدك شي، صارت مصلحتي معه. في ناس هيك بيشتغلوا، أولي عبيد، بس عبيد لشو؟ عبيد الأنانية، عبيد الأهواء. الإنسان عبد، شاء بابا شو معنى العبد؟ يعني بيخضع على شغله. بتشوفوا واحد مثلا بالبيت بعنتر عمرته وولاده وعلى جيرانه، لكن بس يروح لعند هالباك الكافر المنحرف بصير قدامه قد الجلبوط، أمرك سيدي، هذا عبد. أو أنه واحد بيجي مثلا قدام بعض الناس بعنتر وبيقد عذراعه عساس أنه هو رئيس جمهورية، لكن إذا إجا لعنده مثلا سفير الأمريكي بصير قد الصوت، أمرك سيدي. أحد الصحفيين الأجانب بيقول أنا ما شايف ناس مثل الحكام العرب. شو يشبه الحكام العرب؟ بيقول واحدهم بيوقف على البرندة والجماهير قدامه بيخطب يعد الوعود العجيبة، راح نحسن وضعكم الاقتصادي، راح نعمل مشاريع، راح بمجرد مدار ظهره ما في شيء قدام الناس، بيتكلم كلام سيد، كلام الحاكم، لكن بعدين بصير يتصرف تصرف العبيد. هذا عبد لأهوائه، هو عارف حاله عم يكذب بس بده يحكي هيك لأنه هوى نفسه يريده أن يظهر وكأنه كبير، هو مش كبير بالحقيقة. عبد، ما في إنسان إلا وهو عبد. الإسلام يقول لنا تحرروا من الأهواء، تحرروا من أسر الشهوات، كونوا عبيدا للحق، لا تخضعوا إلا للحق. كثير مهم أنه واحد قدام الحق ما يتكبر، يكون متواضع قدام الحق. لما نحن مثلا في مجالسنا بنشوف أنه شخص عرف أنه هو غلط ومع ذلك بكابر، شو بنقول عنه؟ بنقول مكابر، ما بده يعترف بالغلط، بنكره هيك حالي. بينما إذا واحد انتبه أنه غلط وقال أنا بعتذر، إذا عبد للحق، إذا عم يتواضع قدام الحق، إذا إنساني بكل معنى الكلمة. العبودية لا تصح إلا للحق. من هو الحق؟ أصل الحق، أساس الحق، من هو؟ الحق هو الله عز وجل. لما منقول هاي الشغلة حق يعني يرضى بها الحق، لما منقول الموت حق يعني كتبه الله على العباد، ما في مجال إنه واحد يطلع منه. الموت حق، العبودية تنبغي للحق. كل إنسان بمقدار إذعانه للحق بيكون مقرب من الله عز وجل، وبترتفع درجة عبوديته لله. أحيانا الإنسان شو بيكون؟ بيكون عبد لله بعض الأمور وعبد لهواه بأمور تانية. هذا مثل كيف القرآن لما بيمثل لهيك إنسان ببين لنا أنه هذا مثل العبد اللي إله سياد اثنين، إله أصحاب اثنين، هذا بيأمره بشغل وهذا بيأمره بشغل، وأصلاً مهني متشاكسين، كل واحد ما بينسجم مع الثاني. هذا بيقول له روح جيب مي، ثاني بيقول له لا هلأ بدي بعثك مثلاً تودي هالمكتوب. هذا الإنسان شو بيصير فيه؟ هذا العبد شو بيصير فيه؟ بيصير ممزق، أعصابه بتتلف، ما بيستقر أبدا. ليش؟ لأنه موزع بين سيدين. كذلك الإنسان لما بيكون عبد لله في بعض الأمور وعبد لهواه في المسألة الثانية، مثلا النظرة الحرام حرام، تعرف إذا أراد أن يكون عبدا لله ما لزم بالنظر الحرام، إذا أراد أن يكون عبدا لهواه لا، الوضع بيختلف. فإذا كان إنسان يعتقد بأن النظرة بريبة حرام، إلا أنه يقع في ذلك، يعني هو موزع بين عبوديته لله التي لها الحصة الأقل وبين عبوديته للهوى التي لها الحصة الأكبر. كيف واحدنا بصير يعيش المعاناة والتمزق إذا وقع بمعصية؟ ليش واحد بيعيش المعاناة إذا كان عنده شيء من الدين واغتاب؟ قديش بتأذى؟ ليش بتأذى؟ لأنه يقع بين نار عبوديته للشهوة وبين نور عبوديته لله عز وجل، إنه هون والله هون يعاني. إذا الإنسان تخلص من عبوديته للهوى وأصبح عبدا لله تعالى ارتاح، معان أصلا ما عاد يفكر بأنانيته بشهواته بأهوائه، أصبح يقدم رضا الله في كل أمر. هذا الإنسان القمة اللي بيوصلها شو هي القمة؟ أنه يصبح من عباد الله الخاصين. شو يعني عباد الله الخاصين؟ هول الشيطان ما بيقدر يقرب صوبهم أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نحن بعض المرات نصير نقول طيب ليش الله عز وجل مسلط الشيطان علينا؟ عم نغلط لما بنحكي هيك، الله ما مسلط الشيطان علينا، لأن عباد الله ليس للشيطان سلطان عليهم، نحن مسلطين الشيطان علينا، نحن نبحث عن إشباع رغباتنا الحرام نطيع الشيطان في ذلك، مش الله مسلط علينا أبدا. الشيطان هو نفسه يقول ليس لي عليكم سلطان، كل سلطان عليكم أني دعوتكم فاستجبتم لي. نحن نبحث عن عبوديتنا للهوى ونقدم طاعة الهوى على طلق، فبذلك نكون قد سلطنا الشيطان علينا. يعني لما قاعدين بمجلس وبينجاب سيرة شخص ونعرف انه هذا الحكي غيبة، بس نحن مأهورين من هالشخص بدنا نفش دبلتنا، ما بنعرف هون ان طاعة الله في ترك الغيبة، وان طاعة هوى النفس في غيبة هذا الشخص. نعرف ليش بنوقع بالغيبة؟ مشبورين نوقع بالغيبة؟ اذا وقعنا بنكون نحن عم نسلط الشيطان علينا، اذا رفضنا بنكون عم نقدم طاعة الله عز وجل. كل ما اصبح الانسان متمحضا في العبودية لله كل ما اصبح اقرب من الله تعالى، الى ان يصل الانسان الى مرحلة انه هو العبد لله 100% وقمة العبودية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل الى هالمرحلة، انه هوى النفس ما له اي تأثير عليه، الشيطان ما له اي سلطان عليه ابدا، وانما هو عبد الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اين اهم، العبودية ولا الرسالة؟ اصلا ليش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اصبح رسول الله؟ لانه كان متمحضا في العبودية، لأنه واصل بمسألة طاعة الله إلى المرحلة العالية. تصوروا قديش في فرق بين هالمرحلة وبين مرحلة واحد يقولوا له الحكم الشرعي هيك، بيقول عارف هيك بس أنا ما بقدر، هذا نمرود، هذا مش عبد لله، يجعل نفسه إلها. أو أنه بيقولوا له هذه غيبة، بيقول أنا عارف غيبة بس بدي فيش دبل، أنا مأهور من هذا، هذا نمرود مش عبد لله. كثير مهم انه واحدنا يعرف حدوده مع مع الله عز وجل. إلهي مسكينك بفنائك، عبيدك بفنائك. يعرف حاله واحد أنه محدود وصغير، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر على الأطلاق. تعرفوا شو معنى أنه واحد يعرف حاله، يعرف حدوده، يعرف أنه عبد؟ لما واحد بيجي عباله أنه يتأنبر على فقير، خلي يدير باله أنه إذا أنت عبد استحي من سيدك، ما تأنبر عنه. لما واحد بيغضب بصير يرغي ويزبد، بصير شكله شكل، خلي يتذكر أنه أنت عبد. انتبه، هذه حركاتك حركات امبراطور، حركات أمير، حركات سلطان. أحد الشهداء رضوان الله عليه، قديش ملفتة هالوصية، شهيد بعتقد اسمه الشهيد عباس حمود من قومين الفوقة، شف بوصيته بيقول انه كان عندي تربة حسينية تطلع منها رائحة عطر غير عادية من عطر الجنة. بيقول مرة بعد الاجتياح اغضبت، صارت مسألة معينة اغضبت، فلما انغضبت راحت الريحة. بقول أنا بشكر ربي عز وجل أنه أدبني ونبهني، لأنه مين أنا حتى أغضب؟ صوروا أنه شي عبد أفريقي جايب وسيده معه من أفريقيا، وصير هالعبد يقلب بخلقته ويعنتر على سيده. هذا عبد، لما العبد بصير يشتغل هيك بيجي كلام المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. العبد يعني مطيع. شو معنى واحدنا بيقول أنا العبد لله، وبعدين تغري وراها أنه هاي الشغلة مثلا ما بتركب على العقل؟ ما إذا أنت العبد لله بدك تطاوع الله، يعني كأنك عم تقول أنا العبد لله بس أنا سيد، أنا أمير، أنا المحور، اللي ما بيعجبني هو الغلط لأنه أنا الصح. هذا هيك معنى تواضع، مهم جدا تواضع، انه واحد يعرف حدوده. هذه كلمة انا، انا هالكلمة شو معناها؟ مين انا؟ اذا واحدنا بيقول عن حاله انا، شو بيقصد يعني؟ صور واحد شايف حاله انه هو زنجيل، وهو حصيرته عيري، واكلاته جابوا له اياهم من برا، والبيت اللي قاعد فيه مش لإله، وإذا واحد بده، إذا بده يقوم بده حدا يقيمه، وإذا بده يحكي ما بيقدر لحاله يحكي، ما بيقدر، مع ذلك شايف حاله. نحن ماذا نملك لما واحدنا عم يحكي؟ قدرة الحكي منه عز وجل. إذا واحدنا عم بدير باله لشغله، قدرة التذكر منه عز وجل. إذا واحد بيمشي، قدرة المشي منه عز وجل. إذا واحد بيشوف، إذا ليس لنا شيء، كل اللي عنا عيري منه عز وجل، هو أعطانا ما أعطانا، ومع ذلك بنتمرد عليه وبنقول نحن، أو واحدنا بيقول أنا. مين أنت؟ يعني أشبه ما يكون بإنسان فقد كل قواه ومركبين له أجهزة، بها الأجهزة بعده قلبه عم يتحرك، بعده عم يقدر يشوف، ومع ذلك بيقد على ذراعه بيقول أنا بقلب الميلة على الميلة وما بخلي شيء. طيب أنت مين؟ ما شايف حالك بشكل؟ نحن هيك، نحن لسنا مستقلين. إذا واحدنا بيتأكد من حاله أنه بيستغني عن قدرة الله عز وجل وبيظل قادر يمشي، يشتغل اللي بده إياه. إذا واحدنا بيعرف حاله أنه إذا استغنى عن الهواء الذي خلقه الله يبقى على قيد الحياة، فليتصرف كما يريد. من لم يرضى بقضائي فليخرج من أرضي وسمائي. الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، الهواء لله، ما بنا من نعم فمنه. اللي مش عاجبه دور له على مطرح الثاني، ساعتها يقول أنا ما في مطرح الثاني. مش عيب انه واحدنا بيصير يشعر بجميل لفلان الفلان اللي اعطاه مصاري، بينما لا نشعر بفضل الله تعالى علينا، وهو وهبنا كل شيء، ورغم كل بعدنا عنه عز وجل كيف يعاملنا. يا من يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله تحننا منه ورحمة. يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله تحننا منه ورحمة. أعطني بالقليل الكثير، يريد منا القليل ويعطينا عليه الكثير، ومع ذلك نحن معرضون عنه. تصوروا انه واحد منا يظل 10 سنين يعطي مصاري لواحد يبعث له اياهم مع شخص، وهذا عم ياخذ المصاري وبيمدح الشخص اللي بيوصل له اياهم وبيحكي على اللي بعث له المصاري. واحدنا بيتحمل انه سنة زمان يعطي مصاري لحدا هيك؟ الله عز وجل باستمرار بدنا صحة، طبعا وفق مقاييس بيعطينا، نحن منصير نقول انه هذه المستشفى منيحة، بس انه الله عمل معانا منيح لا. بدنا رزقة بيعطينا، منصير نقول انه والله لو ما فلان الفلاني كنت اهفيت من الجوع، مش عايب هالحكي هذا، هو فلان الفلاني اللي رزقك او رزقني. لماذا نحجب فلا نرى المصدر سبب الاسباب؟ كل سبب مادي في الكون لا يؤثر الا بحول الله وقوته. شايفين النار؟ النار بتحرق دائما؟ الجواب لا، مش دائما. النار تحرق اذا اراد الله، بدليل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. في ختيار مؤمن موجود هلا ببريتال له بعض القصص طريفة جدا، بيقول لي بده يعمل بعض الشغلات حتى الناس يؤمنوا حتى يعتقدوا، بيقول لي حتى يزيد يقينهم. قال لي مره كنت قاعد حد الموقدي، قمت جمره حطيتها بحلقي ما لذعتني ابدا لانها محجوبه. هذا الحج اللي ما دارس ابدا بيعبر هالتعبير، هذا علم عباره عن نور قذفه الله في قلبه محجوبه، يعني انه الجمره اذا الله بده اياها بتحرق، اذا بده اياها تحرق بتحرق، اذا لا لا، لانها محجوبه يعني الله حجب. كثير مهم انه واحد رغم الاسباب الماديه الكثيره يبقى مدركا ان السبب والله. هذا معنى التوحيد، هذا التوحيد. اما اذا واحد بيصير يعتقد رزقته من هون وصحته من هون وظيفته من هون مصرياته الى اخره، هذا انسان مش موحد، هذا مكفر يعني مشرك. حول فقرة واشهد ان محمدا عبده المنتجب في الزيارة الجامعة، يقول السيد شبر الاضافة في عبده للاختصاص، واشهد ان محمدا عبده، اضيف العبد الى الله عبد الله. ليش بيقول للاختصاص؟ اشارة الى قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي رسول الله عبده الذي عبده حق العبادة او قام بوظائف العبودية وادى وظائف الربوبية بحسب القدرة البشرية. بمقدار ما يدرك الإنسان حقيقة التوحيد، بمقدار ما يخرج من أسر الهوى، بمقدار ما يكون عبدا لله عز وجل. المصطفى هو سيد عباد الله، هو عبد الله المنتجب. شو معنى المنتجب؟ يعني خير عباد الله. لما بنقول هذا الشخص منتجب يعني أحسن الموجود. مثلا أصحاب رسول الله المنتجبون منهم كم واحد؟ هم خير أصحاب رسول الله. لما بنقول وأصحابه المنتجبين يعني مش كل أصحاب، يعني خيرهم. رسول الله عبد الله المنتجب يعني خير عباد الله، خير الناس أجمعين، سيد الخلق، سيد الأنبياء، سيد الرسل. ما في حدا واصل الى مرحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنتجب يقول السيد شبر الذي انتجبه من النبيين واصطفاه من المرسلين ففاق الخلائق أجمعين. أيضا يتحدث الشيخ الأحسائي في شرح الزيارة الجامعة فيبين ما خلاصته أن الانتجاب أخص من الارتضاء. العبارة بالزيارة الجامعة فيها عبده المنتجب ورسوله المرتضى. شو الفرق بين المرتضى والمنتجب؟ بيقول الشيخ الأحسائي أحيانا تستعمل كلمة المنتجب ويكون المراد بها ما هو أعلى درجة من كلمة المرتضى. يعني مثلا إذا عندي 5 أشخاص بقول من بين هالخمسة أحسن واحد فلان، من بين هالخمسة هذا الشخص بيكون المرتضى من هؤلاء، يعني ارتضيته من بين هؤلاء. أما المنتجب، منتجب من الكل، ما في أحسن منه أبدا، مش أنه الأحسن بالنسبة لكم واحد، لا. فإذا بتكون المنتجب أعلى درجة من المرتضى. أحيانا لا تستعمل كلمة المنتجب بمعنى المرتضى. ثم يذكر جانبا من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المولى الحبيب أبو الحسن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه انفرد عن التشاكل. الله عز وجل اختاره، اختار المصطفى واستخلصه على سائر الأمم علما منه بأنه أفضل الناس. رسول الله انفرد عن التشاكل، يعني ما في حدا مثله، والتماثل من أبناء الجنس، وانتجبه آمرا وناهيا عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون. بعد هذه الفقرة تأتي فقرة أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا لابد من وقفة عند ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ويأتي شرح معنى أرسله بالهدى ودين الحق، يأتي الحديث عنها. ليظهره على الدين كله، ما معنى هذه العبارة التي وردت في كتاب الله عز وجل؟ معناها باختصار أن البشرية في يوم ما سيحكمها الإسلام، ستنهار كل المذاهب الفاسدة، كل الأديان تتلاشى، لا يبقى من أول الدنيا إلى آخرها إلا دين واحد هو الإسلام. الله عز وجل قضى أن يظهر دينه على الدين كله. شو معنى يظهر دينه؟ يعني يغلب دينه على الدين كله. كل الأديان بتروح والإسلام يصبح الرسالة التي تحكم العالم. هذا الوعد الإلهي وعد مدون في القرآن في عدة أماكن. في عنا ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي عنا ولو كره المشركون، وعنا أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هناك آيات كثيرة تصب في هذا المعنى. طيب، من جهة البشرية تسير نحو الحكومة الإسلامية العالمية، يعني شئنا ما بين، شاء الناس أم أبوا، لابد وأن تقام على وجه الأرض حكومة واحدة هي الحكومة الإسلامية العالمية. وقتها ما في لا أمريكا ولا روسيا يلتسن وغير يلتسن، ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا كيان صهيوني، بكل الأرض من أقصاها إلى أقصاها في حكومة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، المسلمون جميعا يعتقدون بظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. قسم من علماء السنة يعتقد معنا بأن المهدي المنتظر ولد وأنه ابن الإمام العسكري. قسم مهم من علماء السنة يعتقد بذلك. القسم الأكثر من علماء السنة يقولون صحيح أن المهدي المنتظر سيظهر ويحكم العالم، إلا أنه لم يولد بعد. إذن بشكل عام المسلمين كلهم متفقين أن المهدي المنتظر يظهر ويحكم العالم، وينزل نبي الله عيسى ويصلي خلفه بكتب السنة أيضا، ويحارب مع الإمام المهدي. إذن البشرية وين رايحة باتجاه شو؟ البشرية تسير باتجاه حكم الإسلام. السؤال اللي بدي أسأله هون أنا، أنه في مسلم يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بهذا الوعد القرآني، وعد أن الإسلام يحكم العالم، في مسلم يؤمن بهذا وبيشعر بضعف، بيشعر بتراجع؟ أنت الإنسان بيشعر بضعف لما بيشوف أنه فكره ضعيف، شوف عقيدته ضعيف. مثلا أنت الشيوعيين انهاروا لما شافوا أنه الطرح الشيوعي على مستوى العالم فشل. الشيوعيين نفسهم اللي حد لينين صاروا يسحبوا تماثيل لينين وزدوها على الأرض. لما الإنسان بيشوف أنه فكره ضعيف طبيعي بده يضعف. طيب نحن لما بنشوف أنه فكرنا قوي والفكر الإسلامي ماشي باتجاه السيطرة على العالم، شو بدنا نضعف؟ يتصرف بعض الناس الآن بمنطق الإحباط. غير المؤمن ممكن أن يشعر بالضعف، لكن المؤمن ليش بده يشعر بالضعف؟ شو بيقولوا لك؟ بيقولوا أنه الاتحاد السوفيتي انهار، أصبحت أمريكا حاكمة بالعالم، أمريكا اللي بدي إياه بصير هلأ. لا أبدا مش هيك. أولا خلي يكون واضح للدنيا كلها، أمريكا الآن في وضع أصعب من وضعها أيام الاتحاد السوفيتي. أمريكا شو اللي كان مخوفها بالاتحاد السوفيتي؟ كانت مخوفتها الأسلحة النووية. الاتحاد السوفيتي عنده أسلحة نووية تستطيع أن تبيد العالم 7 مرات. الأسلحة النووية الموجودة بروسيا بتدمر العالم كذا مرة، يعني لو فرضنا أنه ممكن تدميره كذا مرة تدمره كذا مرة. كانت هذه الأسلحة النووية بيد شخص واحد اسمه غورباتشوف، عنده الحقيبة النووية اللي فيها زرار قادر من خلالها يعلن حرب نووية. شن حرب نووية؟ طيب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أين أصبحت القوة النووية؟ صحيح الحقيب النووي بعد هلأ مع يلتسن، بس شو عم بيقول رئيس أوكرانيا والرؤساء الآخرين؟ بيقولوا خير إن شاء الله وتكون معه الحقيبة. الحقيبة هذا الزر بيأثر على الصواريخ بالمنطقة الفلانية، في جهاز حد الصواريخ حتى الحقيبة تأثر. نحن بنشيل هذا الجهاز بصير يكبس على الزر على الفاضي. أصبحت الأسلحة النووية بأيدي عدد كبير من الناس، يعني على الأقل رؤساء الجمهوريات كلهم، شيفارنادزا وزير خارجية روسيا، في علماء الأسلحة النووية، علماء الذرة. العلماء هؤلاء بدهم يعيشوا. بكرة أي دولة نفطية بتفكر بصناعة أسلحة نووية بتجيب له واحد من هؤلاء العلماء بيخترع له قنبلة نووية. اقروا مثلا بالصحف أمس في تصريحات أمريكية وفي كلام ل صحيفة ساندي تايمز انه هلأ ايران عرضت على عدد من العلماء الروس علماء الاسلحة النووية انه بتعطيهم شهرية هالقد وهالقد بتأمنهم والى اخره. وزير الدفاع الامريكي بيقول نحن الان بوضع اصعب لانه كانت الاسلحة النووية ممسوكة، هلأ ما عادت ممسوكة. اذا انهيار الاتحاد السوفيتي ما خلى أمريكا أقوى. صح أنه ما عاد في منافس قوي مثل السابق، لكن أمريكا تشعر بالضعف. بعدين لو فرضنا أنه أمريكا صارت أقوى ببعض المسائل، هل أمريكا إله؟ هل أمريكا قدر؟ أمريكا معرضة لأن يحل بها ما حل بالاتحاد السوفيتي. المسألة مسألة زمان بس. أمريكا ستنهار لأن كل بناء يقوم على الفساد لابد وأن ينهار. كانت بريطانيا بيوم من الأيام أقوى من أمريكا هلأ. وين صارت بريطانيا؟ رجعت إلى حدودها الطبيعية. أمريكا لابد وأن ترجع إلى حدودها الطبيعية. إذن أن نشعر بالضعف إنه خلاص لا جهاد، لا حدا يحكي بخط الإمام الخميني، الآن الوضع بيختلف، لا أبدا. الإمام رضوان الله تعالى عليه ربانا على مفاهيم الجهاد لنصرخ بها بأعلى الصوت عندما يخرس الآخرون. لما ما بيظل حدا يقول الموت لأمريكا، ساعتها بصير واجب المسلم أن يقول بأعلى الصوت الموت لأمريكا. عندما نجد الآن أن الدول العربية تتهافت على الصلح الذليل مع العدو الصهيوني، اليوم بالذات تبدأ المفاوضات المتعددة الأطراف في روسيا. شو معنى المفاوضات المتعددة الأطراف؟ طبعا بالمناسبة اليوم الظهر في اعتصام هون بالمسجد، ضروري المشاركة بالاعتصام هون وأي اعتصام آخر بأفضل ما يمكننا من المشاركة. هذا اليوم يوم تاريخي، هذا اليوم سنسأل عن موقفنا فيه غدا بين يدي الله عز وجل. لما بنتحاسب بده ينقلنا أنه أنتم بزمنكم صار في مفاوضات ثنائية مع العدو الصهيوني، كيف كان موقفكم؟ ماذا فعلتم؟ على الأقل منقول شاركنا باعتصام، شاركنا بمسيرة، رفضنا. سنسأل في زمنكم جرت المفاوضات المتعددة الأطراف. شو الفرق بين المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف؟ المفاوضات الثنائية يعني بين الكيان الصهيوني وسوريا، هي صاروا اثنين، هي مفاوضات ثنائية. بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، بين الكيان الصهيوني والأردن، بين الكيان الصهيوني ولبنان، هي الثنائية. متعددة الأطراف شو؟ أنه لا بيجوا الناس المحيطين بفلسطين وبيجوا غيرهم، يعني دول مجلس التعاون الخليجي آمين الركض حتى يقولوا للإسرائيليين احنا بخدمتكم، بدكم تبعثوا سياح لعنا، سواح ابعثوا، نحن كمان نجي لعندكم بنصيف، بدكم تشتروا نفط من بيعكم، بدكم تبنوا مشاريع اقتصادية عنا. دول مجلس التعاون الخليجي، دول المغرب، الدول اللي ما إلها علاقة، ما في حدود بينها وبين العدو الصهيوني، بين الأرض اللي محتلها العدو الصهيوني، قايمين الركض حتى يطبعوا العلاقة مع إسرائيل. يعني بصير اليهودي قادر يطلع من تل أبيب يجي على أي بلد عربي، بصير في سفارة لإسرائيل بكل الدول العربية، بصير إسرائيل الطالب بدي منكم مي هالقد، وإذا لقى أنا بعرف شغلي بيعطوها مي، مياه المسلمين، اقتصاد المسلمين. طبعا بما يستتبعه ذلك من غزو يهودي لإفساد المسلمين، معروفين اليهود بالفساد كيف شكلهم. المفاوضات المتعددة الأطراف تبدأ اليوم، لما منشوف أنه الناس كلهم، الأنظمة كلها يسيطر عليها الضعف. طبعا ينبغي أن يسجل هنا أن سوريا رفضت الاشتراك في المفاوضات المتعددة الأطراف. كل الأنظمة تقف موقف الخضوع لأمريكا وإسرائيل، وحدهم الإسلاميون المؤمنون بالله الذين يقولون لا لأمريكا، لا للعدو الصهيوني. أمريكا هي الشيطان الأكبر، إسرائيل يجب أن تزول من الوجود. على الصعيد الداخلي بلبنان الآن تشهد قرانا المتاخمة للشريط الحدودي، تشهد قصفا متواصلا، اعتداءات دائمة. أولا الدولة في لبنان ليست موجودة، الذي لم يفي بوعده بالدرجة الأولى في هذا البلد هو رئيس الجمهورية، لأنه قال إذا لم تنسحب إسرائيل فسنتحول كلنا مقاومة. طيب هلا بدناش إياكم تحملوا بواريد وتقاتلوا، لأنه عارفين سلفا ما بتشتغلوا بهالطريقة. أين أنتم عن دعم الناس؟ هالناس اللي تهجروا من بيوتهم، الفلاح لما بيطلع من ضيعته منله مصاري يستأجر بيت 100,000 بالشهر منله. الناس المشردين هول إذا فعلا الدولة بدها تكون دولة مقاومة مفروض أن تدعم هؤلاء الناس. أين نحن كمجتمع مسلم عن خدمة هؤلاء الناس، عن دعم صمودهم، عن جمع التبرعات لنقوم بواجبنا؟ مش انه بدنا نتحنن عليهم، لا، اذا اقل واجبنا تجاه اهلنا المشردين. هلا انتم ملاحظين الشتاء كيف شكله، واحد بيكون قاعد ببيته مجهز حاله مع ذلك يشعر بالبرد الشديد. بعض القرى بيقولوا لي ما في صبي صغير الا وبيسعوا لسعلي شديد. ليش؟ لانه بس بدهم ينقلوا اولادهم من البيت من الغرفه على الملجأ، إذا كان صاحب البيت عنده ملجأ. ولد نايم نص الليل وسمعوا أصوات قذيفة بدني يقوموا يشيلوا أولادهم لبرا ويتعرضوا للبرد ويقعدوا بالملجأ. قديش الملجأ بارد، في وضع صعب. لا، أين الدولة من دعم المجتمع المقاوم، وأين نحن من دعم المجتمع المقاوم، دعم صمود أهلنا؟ رغم كل هذه المعاناة لا نستطيع إلا أن نستمر في المقاومة حتى لا يأتي يوم تصبح العوائل اليهودية تدخل إلى أي بيت في جبل عامل وتطرد أهل هذا البيت وتسكن مكان هذه العائلة. يجب هنا أن ندرك قيمة المقاومة الإسلامية، قيمة هؤلاء المجاهدين الذين يدافعون عن كرامتنا جميعا، يدافعون عن استقرارنا جميعا، يدافعون عن مستقبلنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمتهم بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.